أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. بعد إتمام واستعراض الفوارق الجوهرية بين مدرستي الإخبارية والأصولية، نتساءل أين الحق وفي أي المدرستين الحق يكمن، وأية راية ترفع راية الحق، وأي راية تنتكس راية الباطل. أما ما أفاده الإخباري من مبادئ التي اعتمدوه عليها فلا دليل عليها إطلاقا، وأما الأدلة الموجودة والتي اعتمد عليه الإخباري عليها الإخباري فهي واهية، فليس لها قواعد أساسية قوية، وليس لها ركن ركين. في هذا البحث إن شاء الله، وفي هذا الدرس، نستعرض الآراء الإخبارية والرد الأصولي على كل رأي إخباري. القول الأول، قول الإخباري: لا حجية لظواهر القرآن الكريم، بأن القرآن الكريم ظاهره ليس بحجة. هذا قول الإخباري. واستدلوا بوجوه، الإخباريون استدلوا بأن ظواهر القرآن ليس بحجة. الوجه الأول: الروايات الدالة على أن القرآن الكريم، الروايات الدالة على أن القرآن الكريم بجميع معانيه ومضامينه وآياته وأسرارها لا يفهمه إلا أهل بيت العصمة وبيت الرسالة، لقولهم عليهم السلام: إنما يعرف القرآن من خوطب به. والذي خوطب به من؟ هم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فأهل البيت هم الذين يفسرون القرآن ويؤولون آياته ويعرفون مضامينه، لا يمسه أي لا يفهمه إلا المطهرون، والمطهرون هم أهل بيت المصطفى صلى الله عليه وآله. الرواية جاءت في الكافي الجزء الثالث، الجزء الثامن، صفحة 311، حديث 485. بلي، هو الرواية هكذا كانت عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هذا الوجه الأول الذي استدل به واستند عليه الإخباري بأن ظواهر القرآن ليس بحجة. الوجه الثاني: الأخبار الدالة على النهي، الأخبار الدالة على النهي عن التفسير بالرأي، كذلك كقولهم عليهم السلام: من فسر القرآن برأيه، من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب. والأخذ بظواهر القرآن الكريم هو تفسير بالرأي عند الإخباري. جاءت الرواية في كتاب كمال الدين وإتمام النعمة أو تمام النعمة، كمال الدين وتمام النعمة، الصفحة 256. الوجه الثالث، هنالك روايات تقيد وتخصص إطلاقات وعمومات الآيات الكريمة، آيات القرآن الكريم، فلا يمكن الأخذ بظواهر الآيات، لا يمكن الأخذ بظواهر الآيات من غير الرجوع إلى الروايات، لأنه لعلك تتمسك بتقييد وهو شنو؟ وهو عام، ولعلك تتمسك بعام وهو مقيد، ولعلك تتمسك بخاص وهو مطلق، ولعلك تتمسك بمطلق وهو خاص. والأخذ بظواهر القرآن الكريم يعني شنو؟ يعني الأخذ بالرأي، الأخذ بالعموم ولعله خاص، والأخذ بالإطلاق لعله مقيد، وهكذا بالعكس. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع، هذا كله شنو؟ أدلة الإخباريين على أنه لا يمكن التمسك بظواهر القرآن الكريم. الوجه الثالث، الوجه الرابع، إن ظواهر القرآن الكريم ظنية الصدور، والظن منهي عنه في نفس القرآن الكريم، كقول الله تبارك وتعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالظن لا يمكن التمسك به، والأخذ بظواهر القرآن الكريم يعني الأخذ بالظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، فإذا لا يمكن التمسك بالظن ولا يمكن التمسك بظواهر القرآن الكريم. وقول الله تبارك وتعالى: أي أن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. بل الآية الأولى أن الظن لا يغني من الحق شيئا، والآية الثانية أن يتبعون إلا الظن، أن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هذا تمام الكلام في الوجوه التي استدل بها الإخباري على عدم التمسك بظواهر القرآن الكريم، لأنها إما أن تكون تفسير بالرأي، وإما أن تكون شنو؟ ظنية الصدور، وإما أن تكون التمسك بالعمومات ويراد به الخصوصات، وكذلك بالإطلاقات وبالعكس. هذا تمام الكلام بمن في قول الإخباري. الرد الأصولي، الرد الأصولي على هذه الأوجه: إن الإخبارية لا ينظر إلى القرآن الكريم بكلا عينيه، لا ينظر إلى القرآن بكلا عينيه، بل نظر بعين المنع الواحدة، ثم قال الأصولي: إن القرآن بطبيعته له وجوه عديدة، حمال أوجه. إن القرآن بطبيعته له وجوه عديدة، لا وجه واحد كما يتصوره الإخباري. لا وجه واحد كما تصوره وتوهمه الإخباري، وهذه الوجوه العديدة على قسمين. القسم الأول: لا ظهور لبعض آيات القرآن ولا يمكن التمسك بها. بل القسم الأول: لا ظهور لبعض آيات القرآن ولا يمكن التمسك بها. ولا يمكن التمسك بما هي عليه كذلك، يعني ظواهرها، والاستدلال بها. لا يمكن التمسك والاستدلال بظاهرها. إلا بعد مراجعة روايات العترة المحمدية الأصيلة، فمن قال لكم أيها الإخباريون إن ظواهر القرآن الكريم مجرد عن الرجوع إلى الروايات المسندة، هذا ليس مسلكا أصوليا، وإنما الأصولي من تمسك بالروايات الحاكية والكاشفة عن ظواهر القرآن الكريم. هذا الوجه الأول والقسم الأول. القسم الثاني: للقرآن الكريم واقعيات، أو للقرآن ظواهر واقعية، كما دلت وأجازت بعض الروايات الأخذ بها والعمل بظاهرها. الإخباري يقول أنه لا يمكن التمسك بظواهر القرآن. نقول لهم أيها الإخباريون أن هنالك روايات تجيز لنا التمسك بظواهر القرآن والعمل بظواهره، فعن الإمام الحسين سلام الله عليه ابن علي بن أبي طالب عليهما السلام إنه قال: كتاب الله عز وجل على أربعة أشياء، لا تتخذون القرآن عظيم، أتؤمنون ببعضه وتكفرون ببعض. الإمام الحسين عليه السلام هذه الرواية صريحة، يقول أن القرآن الكريم أو كتاب الله عز وجل على أربعة أشياء: على العبارة والإشارة، يستخدمونها العرفاء دائما هذه الرواية، يفسرونها تفسيرات عظيمة عجيبة، خاصة حيدر آملي في كتابه آيات أو أسرار الآيات، اللي يريد يراجع أسرار هذه الرواية يجدها في أسرار الآيات لحيدر آملي على الله مقامه. على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، أربعة أشياء. فالعبارة للعوام، شلون يتمسكون العوام بالقرآن الكريم؟ فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء. بل والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء جاءت الرواية في كتاب جامع الأخبار صفحة 48. وكذلك الرواية جاءت في الرسائل الأصولية للبهبهاني صفحة 23. وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال جل ما تعلمت من التفسير من علي بن أبي طالب. هذه الرواية قيمة. جل ما تعلمت من التفسير من علي بن أبي طالب عليه السلام. إن القرآن أنزل على 7 أحرف. إن القرآن أنزل على 7 أحرف. ما منها حرف، هذا محل الشاهد، ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن، وإن عليا علم الظاهر والباطن. نفس المصدر اللي تقدم. فإذن القرآن الكريم له شنو؟ ظاهر وله باطن. ولو كان التمسك بظواهر القرآن مستحيل ومنهي عنه لما كان القرآن شنو؟ ظاهر. يعني 7 حقائق. بل الأحرف بمعنى الحقائق. حتى اسم الله الأعظم شنو؟ 99 شنو؟ حرف. يعني شنو 99 حرف؟ يعني هاي الحرف الأدنى لا حقائق. دائما يعبرون العرفاء بالحرف هو شنو؟ وهي الحقيقة. ولو تمسكنا بقول الإخباري، هذا رد جميل ويستطيع الإنسان أن يجعله شنو؟ دائما في مكنون عقله وفكره ورأيه ومناظراته ومجادلاته، وإن كان الجدال على قسمين، جدال مذموم وجدال ممدوح. جدال مذموم وجدال الشيطان والعياذ بالله، من مات على جدال مات من أعوان إبليس. إلا أنه الجدال الممدوح هو المستند المعبر عنه بالمناظرات العقلية العلمية المستند على القرآن الكريم، الكتاب والسنة، وعلى الروايات الدقيقة والقواعد والقوانين العقلية. على كل حال، ولو تمسكنا بقول الإخباري وهو المنع من الأخذ بظواهر الكتاب مطلقا، ماذا يلزم؟ لن تبى عندنا التحدي الوارد في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون ولو كان بعضهم على بعض ظهيرا. آيات التحدي واضحة موجودة. بل على أن يأتوا، هاي الآية تستطيع أن تكملها، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. لانتبى عندنا التحدي الوارد في القرآن الكريم، وانتبى إعجازه في فصاحته وبلاغته. لأنه عدم التمسك في ظواهر القرآن، محل الشافية هاي، عدم التمسك بظواهر القرآن يعني عدم فهمه لجميع الناس، وعدم فهمه لجميع الناس تكون آيات التحدي عبث. لأنه يتحدى من الجن والأنس. واضحة؟ أحسن أحسن. كيف؟ هل كان التحدي بباطن القرآن أم بظاهر القرآن أم بكليهما؟ هو لابد أن يقدم الظاهر ثم الباطن. فلو انتفى التمسك بظواهر القرآن الكريم كما اعتقده وتوهم الإخباري لا يمكن لنا التمسك بآيات التحدي التي تقول لو اجتمع الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. لأنه غير قابل لجميع الناس الباطن طبعا. وما كان للتحدي وجه. أما الروايات المنهية عن التفسير بالرأي كما قال الإخباري في الوجه الثاني فإنها تحمل على أن من خالف الظاهر فهو فسر القرآن برأيه. إن لم تتمسك بظواهر القرآن كيف تتمسك بباطن القرآن؟ فمقدمة الباطن ما هو؟ الظاهر. فلو تمسكت بباطنه دون ظاهره فهذا تفسير بالرأي، لا من تمسك بالظاهر دون الباطن. فأما يعني صياغة كتابية بلي راح أكتب إن شاء الله. فأما الروايات الناهية عن التفسير بالرأي فإنها تحمل على أن من خالف الظاهر القرآني فقد فسر برأيه، فإنه لا يمكن للعوام وغير المعصومين سلام الله عليهم التمسك بالباطن إلا من أودع الله في قلبه نور الحكمة والعلم والمعرفة وحقائق الأشياء. وبطبيعة الحال لا نرى الناس قد وصلوا ما وصل إليه العارفون والسالكون من العلماء وغيرهم فضلا عن الناس العوام، فكيف لنا أن نتمسك بباطن الشريعة وباطن القرآن؟ وكيف لنا أن نرجح باطنا قرآنيا دون غيره؟ فإن للقرآن 7 بطون ولكل بطن باطن. وأمير المؤمنين عليه السلام يقول القرآن حمال أوجه، فلو تمسكنا بباطن دون باطن لعل ذلك هو التفسير بالرأي، ومن تمسك بظاهر القرآن ووافق الظواهر القرآنية ولو بالتأويلات العقلية. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله تعالى. زين. أما قول الإخباري من أن للقرآن مقيدات ومخصصات فإنه ديدن السير الأصولي فالأصولي لا يأخذ بظواهر القرآن إلا بعد الفحص التام الإخباري ماذا قال؟ قال أن هنالك مقيدات مقيدات ومخصصات، فكيف تتمسكون لعلها عموم ولعلها مطلقة ولعلها مقيدة وتمسكتم بالإطلاق ولعلها خاصة وتمسكتم بالعموم هكذا؟ نقول لهم كما تقولون أن هذا سير في منهج الأصولي أصلا، لا يمكن لهم أن يتمسكوا بعمومات القرآن ولا بظواهر القرآن ولا بمخصصات القرآن ولا بمقيدات القرآن ولا بعمومات القرآن إلا بعد الفحص التام على الروايات المخصصة والمقيدة. وهذا هو المعبر عنه بكتب الأصوليين، الانحلال للعلم الإجمالي بوجود المقيدات والمخصصات. العلم الإجمالي لا يمكن التمسك به شنو إلا بعد فقدان المخصص والمقيد. فإذا فقد المقيد وإذا فقد المخصص، يمكن لنا أن نتمسك بإطلاقات الظواهر ويمكن لنا أن نتمسك بعمومات الظواهر. فالمقيدات والمخصصات، القرائن الحالية المقالية من الروايات وغير الروايات، فهي التي تكون انحلالا للعلم الإجمالي، فلا يمكن التمسك بالعلم الإجمالي إلا بعد فقدان المقيدات والمخصصات. الانحلال للعلم الإجمالي بوجود المقيدات والمخصصات، وبدون المقيدات والمخصصات لا إشكال في الأخذ بظواهر القرآن الكريم. فالأصول لا يأخذ بعموم العمومات ولا بإطلاق الإطلاقات ولا بإطلاق المطلقات إلا بعد الفحص عن عدم وجود التخصيص والتقييد لها ولو بالقرائن. هذه صياغة كتابية. وأما النهي عن العمل بالظنون الذي قال به الإخباري، ماذا قال الإخباري؟ قال إن ظاهر القرآن شبيه، ليه؟ لأنه ظني الصدور، لأنه ظني الصدور. والقرآن الكريم نفسه الذي حث في آياته عن النهي بالعمل بالظن، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا. يقول الأصولي: أما النهي عن العمل بالظنون والظن لا يغني من الحق شيئا، فقد جاء النهي عن العمل بالظن صحيح، لكنه ليس بالمسائل الفرعية، فإنها من مختصات المسائل العقدية، مسائل العقائدية. فالآية التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هي أنه لا يغني من الحق شيئا. الحق هو شنو؟ المسائل العقائدية لا المسائل الفرعية. هذا ما أفاده جميع المفسرون، حتى يعني الذي يتمسك به الإخباريون. زين، ولا دخل لها بالمسائل الفرعية، لأن الاعتقاد بالأصول الخمسة وما تفرع منها، لأن الاعتقاد بالأصول الخمسة وما تفرع منها فهي من الثوابت التي لا يمكن أن تتغير وتخضع للظنون والخيالات والتوهمات. فالمسائل العقدية مسائل ثابتة، هل يمكن لنا أن نأخذ مسائل عقائدية بالظن؟ لا يمكن، لأن الله يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني من الحقيقة، من الواقع، من الثوابت العقائدية. وأما الأمور الفرعية فهي خاضعة للتبدل والتغير. الأمور الفرعية وخاصة شنو؟ الأحكام التشريعية، للأحكام التكوينية. الأحكام التشريعية قابلة علما للاختلاف والتخلف، للتغير والتبدل حسب المصالح التي يعلمها الله جل ذكره، وتخضع كذلك إلى الظنون. فلا إشكال بالعمل بالظن إذا بشرط شريطة إذا قام عليه دليل معتبر. بشرط شيء وهو الدليل المعتبر على العمل بالظن، وبدون الدليل المعتبر، إذا فقدنا الدليل المعتبر فقد صرح الأصولي بذلك بأنه لا حجة ولا حجية للظن إطلاقا بعد فقدان الدليل المعتبر. هذا تمام الكلام في قول الإخباري بعدم الأخذ بظواهر القرآن الكريم، وهذا تمام الكلام في الرد الأصولي على ما قاله وادعاه وما أفاده الإخباري. ويأتي الكلام إن شاء الله في قول الإخباري في السنة بأن السنة والروايات عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين كلها قطعية الصدور والأخذ بظواهرها، وكل ما جاء في الكتب الأربعة صحيح السند، واضح الدلالة، قوي لا ضعف فيه. ويأتي الرد الأصولي كذلك إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عشرته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.